بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدم لكم الشمائل المحمدية.
والآن نترككم تستمعون إلى مادة الشريف الثالث عشر بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، للداعية المعروف فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصر بن مفرح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية وتعامله مع أزواجه عليه صلاة الله وسلامه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث جمع له من الكمالات البشرية ما لم يجمع لأحد سواه، حتى شهد الله عز وجل له بأنه على خلق عظيم، فهو خير البشر وسيد ولد آدم وخير من سار على الأرض وأول من تنشق عنه الأرض وصاحب اللواء يوم العرض وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة. وحين يعيش صلى الله عليه وسلم في بيته لا تتبدل أحواله عما يظهره للناس، بعكس غيره من البشر، ما في واحد في الدنيا من العلماء من الدعاة من الخطباء من الفضلاء إلا وتظهر له هناك ويحصل عنده سقطات بحكم ضعفه وبحكم بشريته وبحكم أحيانا سوء تربيته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش في بيته كما كان يعيش مع الناس، ما كان في شيء يخفيه صلى الله عليه وسلم، فعاش في بيته ومع أزواجه حياة مثالية. لم تعرف البشرية حياة مثالية في أعلى درجات الكمال البشري والإنساني مثل ما عاش صلى الله عليه وسلم وزوجته، رغم أنه من النواحي المادية لم تكن هناك أشياء تذكر. كان عليه الصلاة والسلام يعيش حياة بسيطة ليس فيها كلفة ولا تعقيد، حجرات ضيقة وطعام أولي متواضع، تمر وماء وشعير الذي يأكله الآن عندنا البهائم، علف البهائم، هذا كان طعام محمد صلى الله عليه وسلم لديه، وليس طعاما موجودا في كل وقت، الشعير ما هو متوفر. أما البر فهذا يعني أسطورة، تقول عائشة ما شبع آل محمد من طعام البر حتى مات. والفرش كانت أيضا بسيطة ومتواضعة، كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، وما كان في أجهزة ولا كان في دواليب ولا غرف نوم ولا موكيت ولا شيء، أشياء بسيطة، لكن هذه أشياء شكلية ليست هي التي تحقق السعادة وليست هي التي توجد المثالية. إن المثالية في الحياة والسعادة في الحياة ليست في الشكليات، وإنما في المبادئ والقيم، في الخلق والتصور، في العقيدة والعبادة، وهذا كان موجود بشكل كامل في بيته صلى الله عليه وسلم. لقد خربت الأسر ودمرت البيوت ولم تحقق الماديات للأسر سعادة. تدخل البيت ما شاء الله بيت كبير طويل عريض، غرف له مصالات استقبال رياش وفراش ويعني ستائر وكل شيء، لكن بيت خرج من الهدى. القلق، الحيرة، الاضطراب، الصراخ، المشاكل، العويل، المعاصي. ليش؟ ما نفعت الدواليب ولا الكراسي ولا الكنبات ولا الفرش ولا أدخلت السعادة على الناس. أجل السعادة أيها الإخوة ليست في الرياش ولا في الملابس ولا في يعني التجهيزات المنزلية، وإنما السعادة فيما يعيشه الإنسان في منزله من عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك وحسن تعامل، وقد عاشه صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الكمالات، بدءا من تأسيس الأسرة. فقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ضوابط ومعايير يجب أن يراعيها المسلم وهو يختار شريكة الحياة ورفيقة العمر. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. يعني الناس يهتمون حينما يريدون أن يتزوجون يهتمون بالأربع، يدور واحدة صاحبة مال، وذاك يدور واحدة جميلة، وواحد يدور بنت ناس حسيبة، وواحد يدور ذات دين. قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر، يعني احرص، فاظفر بذات الدين تلبت يداك، يعني امتلأت يداك بالتراب، وهو كناية عن الخسارة والإفلاس إذا لم تظفر بذات الدين. وقد طبق صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ، فكان اختيار لأزواجه منبعثا من المبادئ والأهداف والغايات العظيمة التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم. تزوج أول زوجاته وهي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها لكمال عقلها ولعظيم رشدها ولما عرفت عنه من الطهر والنقاء والعفة والصفاء وبعد النظر والعقلية الكبيرة، فاختارها رغم أنه ما كان في تناسب في العمر بينه وبينها، كانت في الأربعين وهو في الخامسة والعشرين، هو في ريعان شبابه وفي كمال قوته وهي في الأربعين. والمعروف أن المرأة في الأربعين يعني بدأت تنزل، ليس عندها مما يريده الإنسان الشهواني المادي ما يحقق له رغبته ونزوته. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى هذا الأمر، نظر إلى المبدأ وإلى الخلق وإلى العقل وإلى الرشد الذي كان عندها فاختارها، فكانت نعم النصير وكانت نعم الوزير وكانت نعم المشير رضي الله عنها وأرضاها. لما حصل له صلى الله عليه وسلم الوحي في أول نزوله رجع إلى البيت وكان في حالة شديدة من الرعب والخوف، كان يعيش في الغار، وفجأة يجيه شيء ما يعرفه ويضمه ويغطه حتى يكون يغلقه، ثم يرسله ثم يمسكه حتى يكاد يغلقه ثم يرسله، ثم يحدين يوحي إليه: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وينزل عليه هذه الآيات وبعدين يمشي إلى البيت. لك أن تتصور وأنت تمشي في ليل ولا في شارع ولا في وتقرر يمسك واحد من ظهرك وكتمك وقاعد يغطك ويبكك، تنجل تقبل. ولما دخل البيت أخبرها، فماذا قالت؟ انظروا كيف أدل الاختيار. قالت: والله لا يخزيك الله عبدا. نظرت إلى المبادئ التي كان يتمثلها صلى الله عليه وسلم، ثم حكمت أن مثل هذا الرجل الذي عنده هذه القيم وهذه المبادئ لن يكون مخزيا عند الله. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ما يمكن أبدا يخزيك الله. ثم ذهبت إلى ابن أخيها ورقة من نوفل وأخبرته: لو لم تكن على هذا العقل والكمال ولو كانت واحدة من نسائنا إلا من هذا الله لكان لها موقف آخر، لكانت تقول له هيا خلاص شلشلها لا عطبها من قلنا لك لا تروح في هذا الجبل، لأنه كان يجلس يغيب الليلة والليلتين صلى الله عليه وسلم. والمرأة دائما المرأة المادية تريد زوجها عندها، حتى لو بعض النساء إذا خرج للدعوة تقول لا أبعد لا تروح للدعوة لا تروح خلاص اجلس هنا. الرسول كان يخرج صلى الله عليه وسلم ويجلس الليلة والليلتين في الغار، فلو أنها نظرت بمنظار العاطفة ومنظار النزوة لقالت له خلاص هيا لا أشعر مرة شفت الحمد لله أن الله سلمك، لكن قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، وعاشت معه فترة الدعوة الأولى من تاريخ البعثة صلى الله عليه وسلم. طبعا تزوج بها وهو 25 سنة وبعث وعمره 40 هذه 15 سنة، ثم استمرت معه. طبعا كانت أول من أسلم من النساء، هذا فخر للنساء أن أول من أسلم خديجة من الأوائل من الكمل من الفضليات. وبعدين كانت تسند النبي صلى الله عليه وسلم وتشعبه وتؤيده وتناصره بمالها، سخرت جميع أموالها في خدمة الدعوة إلى الله، وعاشت معه 10 سنين من تاريخ البعثة إلى وفاتها، 10 سنوات في البعثة و15 قبلها كم كانت؟ 25. وعمر الرسول لما أخذها 25، عاشت معه صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وماتت وعمرها 65 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماتت وعمره 50 سنة، فارق السن بينهما 15 سنة، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها أبدا حتى مات. وسمي العام الذي ماتت فيه عام الحزن، لأنه مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم النصرة والحماية الخارجية من قبل عمه أبي طالب، وأيضا النصرة والحماية الداخلية من قبل زوجته. فإن الإنسان يحتاج إلى حمايتين، وأحيانا تكون الحماية الداخلية أكثر حاجة. فإن الإنسان حينما يحارب في بيته مصيبة، يقول حرب الدار ولا حرب الخلاء، هي حرب الخلاء ولا حرب الدار، لأنك قد تصمد في ميادين الخلاء لكن تدخل البيت تلقى زوجتك تحرب، تلقاها من الكلبة تنبح من يمشوبك، جب هات روح اطلع عندك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه رضي الله عنها وأرضاها عاشت معه على هذا الوضع حتى توفاها الله سبحانه وتعالى. كذلك بقية أزواجه، بقية أزواجه كل زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لغرض شرعي عظيم، وليس منها غرض واحد لإرضاء نزوة أو شهوة. لو كان لنزوة كان عمره 25 يأخذ واحدة أم 15 أو 16 أو 17 أو 18، لكن 25 يأخذ أم 40، هذا يدل على ماذا؟ على أن قضية الشهوة والنزوة ملغية في حياته صلى الله عليه وسلم، ملغية في حياته وعمره 25، فكيف يمشيها وعمره 50 بعد موت خديجة؟ لا. وفي هذا رد على الكفرة والمستشرقين أعداء الدين من اليهود والنصارى الذين يريدون الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه كثر من النساء. كثر من النساء، نعم كثر من النساء لأنه نبي، وسوف نعرف خلال هذه الدقائق إن شاء الله السر والحكمة من تكثير نساء صلى الله عليه وسلم. كذلك تزوج بأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لغرض كبير، وهذا الغرض أنه بعد موت زوجها متأثرا بجراحه جرح في أحد رضي الله عنه وأرضاه، أبو سلمة زوج أم سلمة، وهي من المهاجرين الأول من الذين هاجروا إلى الحبشة، يسمونهم أصحاب الهجرتين، هاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة، فهاجر الهجرة الأولى هو وإياها إلى الحبشة، ثم هاجروا الهجرة الثانية إلى المدينة، وفي غزوة أحد جرح ثم استمر به الجراح حتى مات، وترك لها 4 أولاد ولم يكن لها بالمدينة أهل لأنها أهل مكة، وكانت من السابقات، وعندما علمت بوفاته وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث الصحيح: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله وخلف عليه. فلما مات أبو سلمة تذكرت الحديث فقالت في نفسها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم أجابت قالت: ومن هو خير من أبي سلمة؟ ما كانت تتصور أن الله يعطيها زوجا أفضل من أبي سلمة، لأن يعني أبي سلمة كان من أفضل الناس خلقا ودينا وتعاملا مع زوجها. فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته واعتذرت، ثم خطبها عمر فردته واعتذرت، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة شديدة الغيرة، إني امرأة شديدة الغيرة، وأخاف أن يقع مني شيء يعذبني الله به. يقول: أنا أغار وأخشى أن أغار عليك فيصدر مني تصرف يغضب الله ويغضبك فيعذبني الله عز وجل به، وإني امرأة دخلت في السن، يعني كبيرة طاعنة في السن، وإني لا تعيان. يقول: ما أصلح لك يا رسول الله، أولا عندي غيرة، ثانيا امرأة كبيرة، ثالثا عندي أولاد أربعة، كيف سيبهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من غيرتك فسوف يذهبها الله، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني ما أصابك. يعني أنت تكبرين وأنا أيضا كبير، وفي هذا تعليم للرجال، بعض الرجال تنجي عمره 60 سنة وزوجته أنت أقل من السن أو قريبة منه، يقول: والله بنتي كهنة، بنتي عجوز، طيب وأنت بنتي؟ بنتي كهنة وعجوز، ليش تجي زارة تمر نفسك؟ لا يا أخي، السن واحد ما يصيبك، يصيبها من العجز والكسل والهرم والعجز، هو يصيبك أيضا أنت، ولم تنزل وهي تطلع، لا، كلكم سواء. شوفوا كيف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما ما ذكرت من السن فقد أصابني ما أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت بعدين، قالت: فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة، أصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فكان زواجها تعويضا لها عن زوجها المهاجر، وإكراما لها لمواقفها السابقة في الإسلام، وأيضا سدا لحاجتها، لأنها أصبحت مشوبة الظهر، لا يجي مكة عندها لها ولا يجي المدينة مع زوجها، وأطفال صغار من يأكلهم من يجربهم من يقوم بلازمهم. فتزوجها صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض، فهذا غرض النبيل ليس فيه أي علاقة بالجنس أو بالنزوة. أيضا حفصة بنت عمر رضي الله عنها، توفي عنها زوجها حنيف بن حذافة السهمي، أخو عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة الذي أسره ملك الروم، ولما أسره جيء به فقال له ملك الروم: أزوجك ابنتي وأشاطرك مملكتي على أن تترك دينك. ثم الإغراء، قال: والله لو أعطيتني ملكك ما هو نصف ما تركت ركعة من صلاتي خلى أديني أترك كله. قال: أقتلك، قال: افعل ما بدالك. فجيء بغدور النحاس وضعت على النيران حتى أصبحت مثل النار، نفس القدر أصبح يلهب مثل النار. ثم جاء أبو واحد من الأسرى المسلمين ورجم في القدر فتقطع وتحترج كما يحترج الجثث. ثم جاء به قيل: ها تتنصر ولا نحطك هنا؟ فبكى، قال: ما يبكي؟ قال: أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة تموت مرة واحدة، وجدت أنني بعدد شعر رأسي أنفس تموت نفسا بعد نفسي في سبيل الله. فذهل الرجل، وجد أنه أمام جبل يحقق له أمنية، أصبحت الموت أمنية له. قال له: طيب أنا أطلبك لكن بشرط. قال: ما هو؟ قال: تكبر رأسي، تسلم على رأسي. قال: لا، إلا أن تطلق جميع أسرى المسلمين. قال أطلق جميع أسرى المسلمين. قال هاتره. فأخذه وبصق في رأسه. هذا يحسب أنه يسلم وهو يدفن جراسه. وبعدين أطلقه وأطلق الأسرى كلهم ورجعوا إلى المدينة. ولما رآه عمر بن الخطاب قام عليه وسلم على رأس عبد الله بن حجاج وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حجاج. هذا أخوه قنيس كان زوج أبصى بنت عمر. وبعدين توفي أيضا متأثرا بجراحه الذي أصابه يوم أحد. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أولا جبرا لخاطرها ولإذهاب حزنها على زوجها المجاهد، وأيضا لتوثيق الصلة بوالدها وهو عمر، فإن المصاهرة بين الرجال والقبائل تزيد القوة والصلة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يوثق صلة بمن؟ بعمر. وأيضا كانت على جانب عظيم من الدين، حتى إنه صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبينها نوع من النقاش فطلقها. فجاء جبريل من السماء وقال له راجع أصلك، فإنها امرأة صوامة قوامة وإنها امرأتك في الجنة. أمر المراجعة الحفظة جاء من الله. يقول جبريل يقول راجعها، فإنها امرأة صوامة قوامة وإنها امرأتك في الجنة. فراجعها صلى الله عليه وسلم وكانت زوجته حتى مات وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لوضع ألم بها، وهو أن زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي كان معها مهاجرا إلى الحبشة، وبعدين انحرف وزلت به القدم وتلصق وارتد عن دين الله ودخل في دين النصارى، وبقيت لوحدها في الحبشة ما عندها زوج، وإذا رجعت أهلها يحاربونها. فلما ثبتت على دينها كافأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثباتها على عقيدتها وعدم انشياقها وراء زوجها، لأنه غالبا المرأة يعني تمشي مع زوجها يؤثر الزوج في المرأة، خصوصا لما تكون ذات عيال ويكون عندها حاجة تضطر أنها تحت وضعة الحاجة إنها تمشي معه على هواء، لكن دينا ما عندها. لما تركت دينه ترك دينه ما وقعت وعاشت على عقيدتها مستمسكة بإسلامها، فكانت ثوابها وجزاؤها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافأها بأن تزوجها حتى لا يشمت بها والدها أبو سفيان وأقاربه، لأنها أم حبيبة هذه بنت أبي سفيان. أي نعم، أبو سفيان كان رأس الكفر، فلو رجعت إلى مكة طوالوا العشيرة والقبيلة كلهم يهلكونها. زوجها تنصر وأبوها كافر، من تصنع؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. سودة بنت زمعة هاجرت مع زوجها الشكران بن عمرو، فغضب عليها أهلها غضبا شديدا. ولما عاد من الحبشة من الهجرة توفي زوجها وأصبحت من غير عائل، وقام أهلها بالفقر فيها والتعذيب، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وحماها من أذى أهلها. ولما طعنت في السن وثقلت حرصت على أن تبقى ضمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتنازلت عن قتلها وعن ليلتها ووهبتها لعائشة. وفيها نزل قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي هذا أيضا يعني بيان للنساء إن المرأة إذا كانت عند زوج وأصبحت كبيرة في السن وطاعنة ولم تعد تقدر على تقديم الخدمة أو العشرة اللازمة للزوج، فإنه ينبغي لها أن تكون عاقلة وأن تتنازل وتبقى تعلم. بعض العجائز من عمرها 90 سنة وبرضها تقول أبغى ليلتي. أي نعم، بل واحدة راحت إلى الرياض عند ولدها من عندنا من الجنوب. ويوم قدوا أدى للمغرب قالت لولدها يلا. قال ايش فيه؟ قالت ودي ابها. قال اين ابها؟ تحسب انها يجلس بالساعة عن الطيارات كله. قال وين ابها يا ام؟ نحب الرياض وابها بيت. ليش ايش فيه؟ قالت ليلتي والله ما خليها لها. الله ما خلي ليلتي لها. كان عمرها بعيدا ومرها تبغى ليلتها. هل تضيق على زوجها وتضيق على نفسها؟ خلاص اذا شفتي ان ما عندنا قدر اقولي تعال يا ابن الله يجزاك خير خلني يعني خلي زوجك لك واما لاولادك تجي. لكن ترى بالنسبه للامور هذه اشتراك مسمى. انت يسر شيء الله يحييك وانت عذر كيف الله يجزيك. هنا لكن لا الحساب بالملي. يمكن عنده زوجه عمرها 30 سنه وعمرها 60 وتبغى مثلها. فهذه سوده ذكيه رضي الله عنها لما ثقلت ويعني ما قدرت تبوك عرفت انها لم تعد قادره على ان تؤدي حق الزوجي للرسول صلى الله عليه وسلم فتنازلت. وبعدين من اعطت ليلتها؟ اعطت عائشه. لان عائشه تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سال عمرو بن العاص قال يا رسول الله اي الناس احب الي؟ قال عائشه. قال ومن الرجال؟ قال ابوها. فعائشه كانت حب النبي ولم تكن حب النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض مادية ولا يعني ما صغيرة. لا، لأن في عائشة من الكمال البشري والعلم والقدرة والحب والدين ما لا يصفه العقل. عائشة أعطيكم بس مثال واحد. كانت صائمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل لها معاوية 200,000 درهم أرسلها بالظهر. فقامت طوال وزعتها كلها ولم تبكي ريالا. 200,000 درهم قسمتها. ولما جاء قبل المغرب قالت لخادمتها أعطينا فطورا نفطر عليه. قالت والله ما عندنا شيء. قالت ما علمتيني كنت أستبكي من هذا 200 ولو درهمين للتريبة حبتين تمر نفطر عليه حتى تمر ما في البيت. إيش رأيكم في هذه المرأة؟ أي كمال أعظم من هذا الكمال؟ رضي الله عنها وأرضاها. هذه أم هذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه قصة زواج. هذه أيضا تزوج عائشة. كم عمرها لما تزوج بها؟ 6 سنوات. وبنى بها وعمرها 9. هل هي في وضع جنسي مغري؟ طفلة كانت تلعب. كان يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جمع يعني لعب. تأخذ لها مخدة وتأخذ لها فرقة وتقول هذه بنتي. حتى يوم من الأيام الحديث البخاري دخل عليها وعندها دمية. قال إيش هذا؟ قالت هذه خيل. وجعلت لها جناح. قال خيل لها أجنحة؟ قالت ما دريت ما سمعت أن سليمان كانت له خيل لها أجنحة. فتبسم صلى الله عليه وسلم. بل كان لما قدم الأحباس كانوا يرقصون ما كانت كلمة تقول بشأنها صلى الله عليه وسلم في حبنا والرأس وحين صغيرة. فما فيه يعني داعي أن يزوجها لعامل جنسي. لكن تزوجها لنفس الأغراض. أولا لمكانة والدها. فإن والدها كان نعم وزير للنبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمة بعد الأنبياء والرسل أبو بكر. اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لدين الأمة. لما مرض قال مو أبا بكر فليصلي بالناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة نختار لدنيانا من اختار رسول الله لديننا. اختار الرسول أبو بكر للدين وهي الإمامة في الصلاة ولنا اختار للدنيا وهي الإمامة في الدنيا. فبايعه كل الصحابة حتى علي رضي الله عنه وأرضاه. سأله عبد الله بن الكواء قال له وهو بالكوفة قال يا أمير المؤمنين أعندك في هذا الأمر شيء؟ أثناء المعركة بينه وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين قال يا عبد الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت بجواره وعين ترى عيني فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يقول أنا قدامه لو أن خلاني أنا أصلي كنت أظن أني أولى. لكن قال أبو بكر. يقول فلما مات يقول فكنت فبايعته وكنت ألي له الأمور وأقيم في مجلسه الحدود حتى إذا مات عاهد بها إلى عمر فصار على نهج صاحبه. ثم لما مات عهد بها الى السته المبشرين العجل المبشرين بالجنة. أي نعم، فكنت لا أظن أن يعدل بها إلى غيره، ولكن لما تنازع عبد الرحمن بن عوف وأخذ بيعتنا على الموافقة على من يختار اختار عثمان، فوجدت بيعتي قد ثبتت رغبتي فبايعت عثمان. ثم لما مات عثمان بايعني المسلمون. وهذا هو ترتيب الفضيلة بالنسبة للصحابة عند أهل السنة والجماعة، أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة البشرين من الجنة، ثم بقية أصحاب بيعة العقبة، ثم أصحاب الشجرة، ثم كل الصحابة. اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتزوج عائشة لمكانة والدها، فأراد أن يوثق عرى المحبة برباط المطهرة رغم صغر سنها. أيضا تزوج زينب بنت خزيمة الهلالية لما عرفت عنه من كثرة العمل الخيري، إذ كانت تسمى أم المساكين، كان اسمها في البلد أم المساكين، أي مسكين لا بد لها فضل عليه، طول يومها وليلها تدور للفقراء والمساكين، تعطي تطعم هذا، تكسو هذا، تداوي هذا، تتفقد هذا، سميت أم المساكين. وهذه المرأة ذات فضيلة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع العظيم من الاهتمام والرعاية لأحوال الفقراء والمساكين، لم يكن لها مكافأة إلا أن تصبح أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أيضا تزوج زينب بنت جحش لغرض تشريعي، وهو إبطال عادة كانت عند العرب، وهي عادة التبين وتحريم زوجة المتبنى. فإن زيد ابن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، وهذا زيد أصله غلام، أصله حر، لكن أمه من قبيلة كلب، أم عربية، هربت من زوجها وهو معها، كان بينها وبين زوجها خصام، فخرجت تدخل أهلها، وفي الطريق عدا عليها رفوف فأخذوا منها وسابوه وباعوه بالسوق بيع الرديء، وانتقل حتى سار عبدا لخديجة. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهبته لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبقي عند الرسول صلى الله عليه وسلم فترة طويلة. أهله سألوا عنه حتى جاءهم الخبر أنه في مكة عنه، فجاءوا وسألوا عنه حتى وجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قالوا هذا الولد مسروق وليس عبدا ولا مملوكا، وإنما هو ولدنا ومسروق، وجئنا الآن نفتديه، أدفع لك فلوس وتعطينا ولدنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما عندي مال بدون فلوس، أنا لا أريد فيه منه شيء، وإنما أدعوه، فإذا اختاركم فهو لكم وهو حر لوجه الله، ولا أريد منكم شيء. فجاءوا بنا، فلما رأوا عمه أبوه كوى أين، لما رأوا قالوا له يا زيد إنك لست عبدا وإنما نحن آباء، أنا أبوك هذا أو عمك، ونحن الآن جئنا لنأخذك ونعتقك من رزق العبودية، وقد طلبنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا قبل البعثة، فوافق على أن تأتي معنا. فهيا، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله ما أنا بالذي أختار عليه أحد، يقول ما أختار أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوه ويلك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية والرزق؟ كيف تبعد عنك وأنا أقول لك هيا معي حر؟ قال ما كنت لأختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فخرج صلى الله عليه وسلم، طبعا لما شافوا أخوه رجعوا، خرج به إلى يعني منتدى قريش ونادى في الناس أن هذا ابني، وقال هذا زيد مني وأنا منه، زيد بن محمد، وسمي من ذلك اليوم زيد بن محمد، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آية إبطال التبني، وهي قوله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم. فدعاه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه زيد بن حارثة وأبطل عادة التبني. لكن بقيت عادة ثانية، وهو أن الإنسان إذا كان متبنى لرجل وقد تزوج بامرأة فلا يجوز للرجل ذاك أن يتزوج بها لأنه ولده في التبني. فأراد الله إبطال هذه العادة، وذلك بأن زوج زينب بنت جحش التي كانت زوجة لزيد بن حارثة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذه العادة. ولهذا كانت تفتخر زينب على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ما منكن إلا زوجها أبوها أو أخوها، إلا أنا فقد زوجني ربي من فوق سبع سماوات. هذا معنى قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي زوج زينب بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ زوجها الله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ما الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يخفي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يتزوج بهذا البنت. لماذا؟ لأنها زوجة ولد، ويخشى أنه يتزوج أن يقول الناس تزوج بمرة ولد. فالله عز وجل أفضل هذه العادة، والرسول يقول أمسك عليك زوجك، لا تركها. ليس كما يشيعه بعض الملاحدة والعلمانيين والكفرة والمستشرقين، يديرون قصة ملعونة خبيثة، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زينب فوقع في قلبه أحبها، فأوعى إلى زيد أنك يعني هل طلقها على أن تتزوجها. طيب زينب بنت جحش من هي؟ بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أمها عمة الرسول، والرسول يعرفها من أول، لو أبغاها كان من أول قبل يأخذها زيد. ثم إن الله يقول إنك تقول أمسك عليك زوجك، فتقول أمسك ما يقول طلق. لكن ليش الله أمر بزواجه منها؟ من أجل أن يبطل هذه الحالة.
سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ، فضلا اطلب الشريف.
ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفت به من التقوى والصلاح والدين. صفية بنت حيي بن الأخطب من زعماء اليهود وقعت في الأسر ثم أسلمت، فكافأها النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامها، فنقلها من بيت الملك إلى بيت النبوة لما اختارت الإسلام. جويرية بنت الحارث كذلك تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة بني المصطلق، وكانت بنت الملك، فلما أسلمت تزوجها لضرب أروع الأمثال بالسماعة والرحمة. هذه أهداف زواجه صلى الله عليه وسلم لزوجاته، كلها أغراض طيبة تخدم التوجيه النبوي الكريم، وهو لدينها. فاظهر بذات الدين كربت يداه، ما فيهم وحدته، كلهم دينا، كلهم ما فيهم وحدته الا عائشه صغيره عمرها 6 سنوات. فهل يعقل ان يتزوج صلى الله عليه وسلم لدافع جنسه او لنزوه بشريه؟ حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. اما تزويجه لبناته فقد كان ايضا على هذا الاثر، زوج فاطمه من علي، وزوج رقيه من عثمان، ثم أم كلثوم، وزوج زينب قبل البعثة من أبي العاص الرجل الوفي. وهكذا أيها الإخوة يتضح أن كل زيجة تمت للنبي صلى الله عليه وسلم له أو منه إنما كانت لأغراض سامية ولأهداف نبيلة تتفق مع رسالته الخالدة ودوره العظيم في إنقاذ البشرية. وقد تحدث العلماء وناقشوا هذه المسألة في كتبهم، وتعرضوا لقضية المقاصد من الأزواج. ليش تعدد؟ لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم له زوجة أو زوجتين أو 3 أو 4؟ ليش 6 زوجات جمع بينهم؟ أو 11 زوجة جمع بينهم ومات عن 9 منهم. ليش؟ قالوا هناك مقاصد معروفة. أولا بيان أنه نبي، فإن بتعدد زوجاته وظهور أحواله وما تحلى به من الحلم ومن سعة الصدر ومن حسن الخلق دليل واضح على أنه نبي من عند الله. ثم أيضا التعليم، هذا غرض، حيث أنه بعث إلى الرجال والنساء، وهناك أحكام خاصة بالنساء لا تظهر للرجال ولا يطلع عليها إلا النساء ولا يمكن نقلها إلا عن طريق النساء. ولو لم يكن له زوجة بهذا العدد لما أمكن نقل هذه الأحكام الشرعية عن طريق التعليم. وقد قمنا رضي الله عنهن بهذه المهمة خير قيام، والشواهد كثيرة بالسنة، لكن أذكر لكم بس شاهد أو شاهدين. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن غسلها من المحيض. قضية الحيض أمر طبيعي عند كل امرأة ويهم كل امرأة، ولا بد فيه من بيان للنبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة. لو لم تكن عائشة موجودة وجاءت المرأة وأخذت الحكم على غير ما فهمت لحصل في ذلك لبس عن الوضوح. لكن جاءت المرأة وقالت يا رسول الله كيف أغتسل عن المحيض؟ قال خذي قطعة من المسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من الكمال البشري ما ينزه عن أن يتكلم بالألفاظ الصريحة، بس قال تطهري وبس. فلما كرر السؤال كيف أتطهر؟ يعني ماذا أفعل؟ تبغى توضيح حدث؟ قال سبحان الله تطهري. وقالت عائشة موجودة، قالت فاجتذبتها بيدها وقلت لها تتبعي أثر الدم، يعني في منطقة خروج الدم فاغسليه. فانظر إلى دور عائشة في هذه المسألة وفي إيضاح هذه الأمور. لو لم تكن عائشة موجودة لخرجت المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يوضع أكثر من ذلك، لأنه في غاية الكمال، ما يأتي بعبارات صريحة. لكن عائشة فهمت، قالت لها تتبعي أثر الدم. كما أن هناك أيها الأخوة أحكام أسرية فردية تجري في البيوت ولا يطلع عليها إلا الزوج والزوجة، مثل تهجد الإنسان، قيام الإنسان، المناجاة، قراءة القرآن، التطوع، غشيان الأهل، أحكام الجنابة، أحكام الغسل، وغيرها من الأعمال التي ما كانت تعرف لولا تعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يطلعون عليها عن طريق النساء. أما الأحكام الظاهرة، أحكام الجهاد، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام التعاملات، كلها كانت تتم عن طريق الصحابة. لكن الأحكام الخاصة بالنساء من ينقلها؟ ينقلها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول بعدم صحة صوم من أصبح جنوبا. سئل من أصبح في رمضان وهو جنب، جاء أهله بالليل ونام لم يغتسل حتى أصبح، وإذا بيقوم طلع الفجر ما عاد يمضي يغتسل ولا يأكل فصام. كان يرى أبو هريرة أن صيامه غير صحيح لأنه على جنابة. حتى سأل عائشة وعدد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قالوا كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا ثم يصوم. طيب من كان يعرف ان الرسول على جنابه؟ الان في الدنيا كلها من يعرف انك على جنابه الا امراته، بل اوصى الناس بك قبل زوجتك امك، تدري انك جنوب ولا ما جنوب؟ ابوك يدري، اولادك يدرون، بناتك يدرون، ما احد يعلم الا من؟ الا زوجك، لانها لباس. الله يقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فهذا حكم شرعي ما كان ليعلم لولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصد التعليم. المقصد ايضا التشريعي كما ذكرنا في قضيه إبطال عدد التبني بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. المقصد الاجتماعي وهو ترسيخ المحبة وتوطين الصلة وكفالة الأسر ورعاية الأيتام لمن قدموا أرواحهم وماتوا في سبيل الله وتركوا بعدهم الأطفال والنساء الأرامل. فتزوج صلى الله عليه وسلم كعلاج لمشكلة اجتماعية موجودة. أيضا المقصد السياسي كزواجه صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيين، فإن هؤلاء يعني آباءهم كانوا رؤوس القوم، فتزوج لأغراض تخدم الدين. هذه هي القضية الأولى من حكمة تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم ومنهجه الذي سار عليه حين يختار زوجاته. أما الجانب الثاني من المحاضرة وهو عشرته، كيف كان يعيش مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، فكانت أيضا دليلا من دلائل نبوته وعلامة من علامات كمالاته. فقد كان صلى الله عليه وسلم جميل المعشر، كريم الأخلاق، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف معهم ويوسع عليهم ويضاحكهم، بل كان يسابق بعضهم، سابق عائشة فسبقته، لا سابقها أول شيء فسبقته، ثم لما بدنت سابقها فسبقها، فقال هذه بتلك واحدة بواحدة. اللهم صل وسلم على رسول الله. من منا يسابق زوجته الآن؟ إيش رأيكم؟ لو واحد أخذ زوجته في يعني أي مكان، مثلا في الرحلة ولا في مزرعته ولا في أي مكان، وشافوه الناس يجري مع امرأة، ماذا يقول الناس له؟ يقول والله لا، هذا خبل مجنون يجري مع المرأة، يسابق مرأة، هذا اللي ما يستحي على وجهه. لا إله إلا الله، أي عظمة في هذه الشخصية العظيمة، خير البشر ويعمل هذا العمل. نعم أيها الناس. أيضا كان يقوم ببعض الأعمال المنزلية في بيته، كان يخطف نعله ويرفع ثوبه ويطبخ طعامه أحيانا في شارك، وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنه انتهاك، لا، لما تشارك زوجته في إعداد شيء من الطعام ليس امتهانا، وإنما هو من كمال العشرة. إذا دخلت البيت وهي في المطبخ ودخلت ها عندها قالت والله أسوي كذا، قال أعطيني صدقة أسويها، كيف شعورها بهذه النفسية العظيمة؟ لكن تدخل وتكفي هناك، يلا يا ولد عجلوا بالغداء، جيبوا، الله أكبر عليكم، أخرتوا، سويت، كيف نفسيتها مسكينة المرأة دي؟ لكن لما تدخل المطبخ تسوي، هي تقطع وانت تجيب السفرة وتبردها وتجيب الموية وتجيب اللبن وتجيب الملاعق وتنظم وتشتغل، يدخل انسجام ويحصل ألفة ويحصل عشرة، وتشعر المرأة بكرامة عظيمة لأنها ترى هذا الزوج العظيم الذي يشاركها حتى في أعمالها المنزلية، وليس من ذلك أبدا أي امتحان للرجل ولا نزول لتسليمه. لأن بعض الأزواج يقول لا، أنا إذا سويت الشغلة هذه فقدت من عين المرأة، فأنا أبغى أبني شخصية، أبغى أبعد البيت عن درب الجدات، بس كذا أوامري، بس اطلع انزل قومي أبعدي، أجل خليك عن درب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أكرم البشر صلى الله عليه وسلم. كان أيضا يجمع نساءه كله في الليلة التي يكون فيها عند أهله. إذا كان ليلة عند واحدة يقول له اطبخي عشاء للجميع. وش العشاء للجميع؟ ما في طبق، إما حبة تمر أي نعم، أو شربة ماء، وإن كان في كتر الشعير. أما طبيخ هذا ما في، ما يعرفونه، ما في قدر ضغط يسر من يوم تصبح إلى الجنة. يعني بعض الرجال لا دخل بيته ما سمع فريد القدر هذا، خلاص أصبح مثل الموسيقى في 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 آذان النساء. إذا ما في لحمة البيت حرام عليه رمادة، ما في لحم، ما في دم، ما في. لو قال زوجك في سلطة وخبز اليوم، خبز بر وسلطة، ما يمكن أبدا، في معركة في البيت. أين البر في بيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما في بر. هل هذا من الفقر؟ لا، ما كان من الفقر. لو أراد أن تسير الجبال مع ذهب وفضة لشارك، لكن يختار هذه الحياة صلى الله عليه وسلم. فكان يجمع النساء في البيت الذي هو فيه ليلة المرأة، فإذا انتهى الأكل معه انصرفت كل واحدة إلى منزلها. ولقد جعل معيار الرجال في حسن المعاشرة الزوجات، فقال خيركم خيركم لأهله، يعني أفضلكم أفضلكم عنده، وأنا خيركم في أهلي. هذا الحديث رواه الترمذي. لأن التصنع والتظاهر وإظهار الأخلاق هذا يمكن يكون قدام الناس، لكن أمام الزوجة حين يشعر الإنسان بأن له سلطة عليها ونفوذ فإنه لا يحافظ على هذا التصنع. شوف كيف أخلاقك مع المدير وكيف أخلاقك مع الفراشة. كيف مع المدير؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ سعادة المدير، عساك طيب؟ طيب حاضر. لكن مع المدير مع الفراش، صدق الباب يا فراش، ايش بتبدل من اخلاق الى جني مع هذا؟ لانك تشعر بانك اعظم منه، فتمارس معه خلق غير الخلق اللي تعرف انك اقل منه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده تلوث، كان لونه واحد مع الناس ومع زوجاته. ولهذا اذا اردت ان تعرف قيمتك فان اصبح تقييم يصدر لك من زوجك. فاذا ادرك عليك زوجتك فانت خير الناس، واذا لمست زوجتك فانت شر الناس. اما التصنع مع الناس ممكن، قد يدق على واحد تليفون وترفع السماعه، الو انا حياك الله كيف الحال عساك طيب الله يسلمك ما شاء الله، ايش الاخلاق هذه؟ تتم المكالمة، وإذا غلب المكالمة قال مرته هاتي كذا وكذا، قوم يجيب العرس، فضل الكهرباء، أعوذ بالله. شوف كيف التعامل بالتلفون ما شاء الله مثل الملك، وفي التعامل مع الزوجة مثل الشيطان. أوامر، أجل خيركم خيركم لأهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم لأهلي. ولا يقدر على المحافظة على كمال الأخلاق إلا أفاضل الناس، وكان صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس خلقا، بل أفضل الناس على الإطلاق. وكانت عشرة من زوجاته مثالية. تقول عائشة رضي الله عنها في ما ترويه والحديث في مسلم، تقول كنت أشرب وأنا حائض، تشرب من الكأس أو الإناء، فأناوله صلى الله عليه وسلم الإناء فيضع فمه موضع فمي، وكنت أتعرق العرق، العرق يعني العظم أو الضلع، يعني أتعظم. تقول فيتناوله مني فيضع فمه مكان فمي. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا خلق وتعامل. أما حلمه وصبره فقد ضرب بأروع الأمثلة. والله وأنا أقرأ الحديث يا أخوان أقول سبحان الله، كيف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في الدنيا أحلى منه. والأمثلة كثيرة، اسمعوا الحديث في البخاري. يقول عمر، يقول كنا معشر قريش نقلب نساءنا، لأن بعض القبائل تسود بعض هذه النوعية، القبيلة يتعاملون مع المرأة بالمشعال بالفوق، وبعض قبائل يتعاملون مع المرأة تعامل طيب وإكرام، هذه عادات. يقول كنا في قريش نغلب النساء، يعني ما لهم عندنا إلا المشعال. أي نعم. يقول فلما قدمنا المدينة على الأنصار إذا هم تغلبهم نساءهم. وهذه بكرمة في الأنصار، أن المرأة لها قيمتها ولها رأيها. فطفق نساؤنا، يقول يا عمر، يقول طفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، يعني بدأوا شوية يقول يغلبوننا. قال فغضبت على امرأتي، يقول زعلت عليها مرة من المرات، فراجعتني فأنكرت عليها، لأن ما كان يقبل أنها تراجع. أنا أقول كلمة خلاص، الكلمة الأخيرة لي ما تردي، هذا كان شأنها. لكن لي رجعت الكلمة على عمر، فقلت لما تراجعينني؟ قالت والله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، يعني أنت أفضل من رسول الله، الرسول أزواجه يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل، يريد أن هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأفزعني ذلك، وقلت لها قد خاب من فعل ذلك. ثم قمت إلى حفظ بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها أتغاضب إحداكن رسول الله حتى الليل؟ تزعل عليه الليل؟ قالت نعم. قال قلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله بغضب رسوله فتهلكي؟ فانظر كيف ابتعد عمر من مراجعة زوجته له، وكيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة أزواجه. بل أعجب من ذلك أنه كان مع أي مغاضبته إلى طفله. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: والله إني لا أعلم إذا كنت عني راضية أو كنت زعلان. قالت كيف؟ قال إذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت زعلانة تقولين لا ورب إبراهيم. قالت يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك. تقول الله ما يغضب وأترك إلا اسمك، أما حقيقتك وحبك فهو في قلبي. رضي الله عنها وأرضاها صلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصبر تسمع القصة في البخاري عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد لها أنس. يقول كان عند بعض النساء، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين لصحن فيها طعام، وهذا مما يغضب المرأة. إذا عندك زوجتين لا تخلي واحدة من النساء ترسل الطعام عند اللي هي عندها. ليه؟ لأن ذيك تزعل، تقول ليش تجي طعام؟ يعني أنا ماني بسوي لها غدا؟ يعني تعلمينها إنه يأكل عندك وكمان يأكل عندي زين؟ لا ما أبغى. وهذه طبيعة النساء. فلما جاء الخادم بالصحبة فيها طعام من أم المؤمنين إلى أم المؤمنين الأخرى، ضربت يد الخادم وصفها بيده، هذه التي هو في بيتها ضربت يده فسقطت الصحبة. وكانت من التراب هذا المنه، نعم، فصار فانكسر وتبعثر في الأرض وتبعثر الطعام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الفلك فلك الصحفة هذه، ثم جعل يجمع الطعام وهو يقول غارت أمكم، يقول غارت أمكم، اللهم صل وسلم على، يعتذر طوال لها، ما قام عليها وململها وعطاها من طعام وقال ايش دخل هذا طعامي وهذا بيتي وهذا زوجي تركني آكل غصبا عنك، لا، إنما اعتذر لها طوال وسمح لها. قال غارت غارت أمكم، ثم أخذ صحفة من بيت التي هو عندها ودفع الصحفة إلى الخادم وردها للي يجبرها، علشان صحفتها انكسرت فلازم يغرم هذه الصحفة لأنها اللي كسرتها، وأمسك بالطعام وأكله صلى الله عليه وسلم. فانظر أخي إلى حلمه صلوات الله وسلامه عليه. أما أزواجه ووفاءه فهذا لا نظير له، حتى بلغ من وفائه أنه غارت عائشة من خديجة رغم أنها ما أدركتها. خديجة ماتت في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في المدينة بعد 3 سنوات من موت عائشة، ولكن كانت تغار عنها منها لما كانت تسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وثناءه عليها. ولما نزلت آية التخيير، وآية التخيير في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه وتوسع الناس في المعيشة رغب نساءه أن يوسع عليهم بالمعيشة، وكان صلى الله عليه وسلم قد اختط منهجا لا يحيد عنه كما أمره الله، فجاءوا إليه قالوا يا رسول الله وسع علينا، يعني أعطنا بيوت، أعطنا ذهب، أعطنا طعام، أعطنا. فالله سبحانه وتعالى أنزل آية التخيير: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا بيت النبوة، بيت القدوة، بيت المثال. وبعدين أمر رسول الله عليه وسلم أن يخيرهم: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة، تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، والحديث في البخاري، وقال لها: إني داحر لك أمرا فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، لأن كان يخشى صلى الله عليه وسلم أن تختار الدنيا لصغر سنها، ولكنها كانت أحرص على مصلحتها ونفسها، فقالت: أبيك استأمر؟ أبوي، يقول استشير أبوي فيه، إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت يا رسول الله لا تخبر أحدا من نسائك بما اخترت. شوفوا النساء يقول لا تعلمهم إني اخترت، يعودون يختارون، خل كل واحدة تختار بنفسها. فقال إن الله لم يبعثني معنكا وإنما بعثني ميسرا، لا تسألني امرأة إلا أخبرتها. رواه البخاري ومسلم. بل أخبرها كل ما واحدة يقول إن عائشة اختارتني، من تختارون؟ حسن العشرة التي كان يمارسها صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، التأديب عند اقتضاء الأمر، لأن المرأة بما جبلت عليه من الإعوجاج، لأن المرأة خلقت كما معروف في الحديث في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيما كسرته، والكسر هو الطلاق، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فلا تطلب الكمال في المرأة، لأن ما في ضلع سميع 100%. هل رأيت ضلع مثل المصطفى؟ لا، ما في ضلع إلا وفي عوجة. وكذلك النساء، ما في واحدة مثل المصطفى 100%، لازم في عوجة. إذا أردت واحدة كاملة فهي في الجنة، أما الدنيا فلا بد من العوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بناء على ما جبلت عليه المرأة من العوج، والنساء طبعا يتفاوتن في العوج، منهم من عوجتها بسيطة، ومنهم فهي عوجة مثل أعوج من بلد الكلب، عوجة في كل شيء، عوجة في لسانها، عوجة في أخلاقها، عوجة في دينها، عوجة في عرضها، عوجة في تعاملها، أعوذ بالله. لكن بعض النساء فيها عوج بسيط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث في مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي آخر. يعني انظر إلى المرأة نظرة متوازنة متكاملة، لا تنظر فقط إلى السلبيات، وإنما انظر إلى السلبيات والإيجابيات في حياتها، فما كرهت منها قد يعجبك شيء آخر يزيد على ما تكره. لكن أحيانا تقتضي طبيعة المرأة والتعامل معها وحدة عاطفتها وقصر نظرها وسرعة انفعالها أن تقوم وأن تربى وأن تؤدب، لأن هذا الكلام لا نرجو أن لا يفهم الرجال منه، أن يكون الإنسان طيب وخلق وكريم المعشر، أي نعم، بمعنى أن يلقي الحبل على الغاية من المرأة ولا يسألها ولا يربيها، لا، وإنما يكون كريم المعشر معها حينما تكون الأمور طبيعية. لكن إذا رأى خللا من المرأة فإنه يلزم أن يداوي هذا الخلل. كيف يداويه؟ بالدواء الشرعي. أين الدواء الشرعي؟ في كتاب الله، يقول عز وجل وقد خول الله قدر العلاج باعتباره القوام. قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه صفات المرأة الصالحة، قانتة يعني طائعة لزوجها، حافظة للغيب، تحفظها في غيبته في ماله وفي عرضها وفي أولاده وفي كل شيء. وبعدين وغيرهم اللي يسوي لف دوران، قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهم، يعني النشوز في اللغة هو الارتفاع، والمرأة دائما تحت الرجل. يقول الله عز وجل كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. المرأة أحيانا تبغى ترفع كريم لفوق وتستعلي على الرجل، فإذا رفعت نفسها أصبحت ناشي، يعني خارجة عن الطاعة. هذه يبغى لها علاج، إيش العلاج؟ قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن 73 فعظوهن، يعني وعظ تدريب تربية كلام ما يجوز يا بنت الحلال، هذا حرام ما يجوز. اسمعي هذا الشريعة، اقرأي هذا الكتاب، اسألي الشيخ الإسلامي هل يجوز هذا الأمر. هذه أول مرحلة. طيب عيّت وعظتها وعظتها عيّت إلا تنفذ. ثانية، واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع هو في البيت، إذا دخلت تقول السلام عليكم، ما يجوز تدخل نساتك ما تسلم من العلامة، لكن إذا جنوا اهجرها في المضجع. كيف؟ قال بعض أهل العلم يهجرها ينام في فراش آخر، وقال بعض أهل العلم ينام على الفراش نفسه لكن يوليها ظهره، لأنه ليس أسوأ على المرأة من أن تربي في فراش غير فراش آخر. أعظم تأديب لها من السلام الحالي. طيب بعضهم تقول ربي بالحالة الله يجعلك ما تعود هاي إلين ترضى وتستمر في النشوز هيش تسوي بالك. فآخر العلاج الكي، وهو قال عز وجل واضربوهن. طبعا الضرب هنا ضربا غير مبرح، لا يشيل دما ولا يكسر عظما ولا يخبث جسما، مو معنى ضربوهن أقيم عليهم حج. بعضهم إذا ضرب أخذ صوت ولا صيخ ولا ليور وقاعد يكسر المرأة، لا لا. وبعدين الضرب ليس من شيء من الرجال، ولكنه يضطر إليه الإنسان أحيانا. أما أن يصبح تعامل مع الزوجة بالمشعب فهذا دليل نقصه. ولهذا لما جاءت المرأة فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين من الصحابة، قال أما فلان فصعلوه، وأما فلان فلا يضع صوته عن عاتقه، يعني ضراب للنساء فلا يصلح له. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المرأة قدحا في رجولة الرجل، لكنه قد يضطر إليه ولكن ليس بخلق. ولهذا ما أهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أحدا من زوجته ولا أحدا من خدامه، ولكن لم يحتج صلى الله عليه وسلم إلى الضرب، لأن نساءه كن من الكمال والخلق مما لم يحتج إليه صلى الله عليه وسلم. لأن الضرب لا يكون إلا للمرأة العنيدة، المرأة المشاغبة، المرأة العاصية، هذه تضربها. لكن المرأة الطائعة، المرأة الطيبة، حتى لو أخطأت تتحمل خطأها، حتى لو قصرت تغفر لها تقديرا، ليش؟ إنها طيبة. لكن ذيك العنيدة قد تستعمل معها الضرب حتى تستقيم الحياة، لأن هذا من التوازن ومن التكامل في حياة المسلم، أن يكون ذو سياسة في تعامله مع زوجته. فإذا طابت يطيب، إذا حصل عندها قصور يعالج هذا القصور بإحدى الوسائل الثلاث، إما بالوعظ أو بالهجر أو بالضرب. وإذا لم يعني لم تنفع هذه الوسائل، هناك حل رابع، وهو بعث حكم من أهله وحكما من أهلها لفض النزاع ولإيجاد الحلول الشرعية لهذه المشكلة الزوجية. هذه أيها الأخوة صورا مشرقة من حياته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. ونحن أمته أمرنا باتباعه واقتفاء أثره، وقال لنا لقد قال الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلينا أيها الأخوة أن نتعامل مع زوجاتنا من هذه القدوة العظيمة ومن هذا المثال العظيم صلى الله عليه وسلم، فنكون يعني في عشرة طيبة مع النساء حتى نؤثر فيهم وحتى نقودهم إلى ساحل النجاة وبر الأمان، بعيدا عن السد النفسي وعن التعامل بالاستبداد والسيطرة والتسلط والقوة والعنف. هذا ليس من أخلاق النساء. عليك أن تكون طيبا حتى تكون طيبا عند الله. خيركم خير الناس خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. يقول الأخ الكريم هناك فرق شاسع بين نسائنا وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من كلمة حتى لا يفهم النساء أننا مأمورين بأن نكون معهم على هذا الوضع وهن على وضعهم السيء؟ لا شك أن هناك فرق كبير بين بعض النساء، ليس كل النساء، هناك من النساء في مجتمعنا الحمد لله من هن على خير كبير وعندهن فضل عظيم وعندهن طاعة لله وطاعة لأزواجهم وحرص على الإسلام وحرص على الدعوة وحرص على الدين، لكن في بعض النساء عندهن فحش وقد بينا أن حياة التكامل التوازن في حياة المسلم تقتضي أن تكون طيبا في الحالات الطيبة، وإذا رأيت غلطا أو خللا فإنه يلزمك أن تقوم الخلل ولو حتى بالشدة والعنف. يقول قال صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأزمة البخت المائلة، هل يشمل من تجمع رأسها شعرها إلى أن تضع يعني مثل سنام البعير فوق رأسها؟ نعم يشمل هذا الحديث في مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مؤمنات رؤوسهن كأزمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، إنه ريحة لا يجد مثيرة كذا وكذا. فالمرأة التي تجمع رأسها شعرها تحطها فوق رأسها ثم تمشي يميل مثل ما يميل تنام البعير، نعم فتميل القلوب مع هذا. فلا ينبغي للمرأة أن تعمل هذا لا في بيتها مع زوجها ولا مع الناس، نعم وإنما تجعل شعرها في بيتها كوضعه الذي تبديه على زوجها دون أن تتشبه بهذا النوع والعياذ بالله. يقول: أيما امرأة باتت وزوجها عليها صاخر فهي في لعنة الله حتى تصبح، هل تكون هذه العقوبة حاصلة إذا كان الزوج هو السبب في حدوث المشكلة والخلاف؟ لا، إذا طبعا المرأة باتت وزوجها غضبان بسبب منها وهجرته وأزعلته وباته زعلان فإن الملائكة تلعنه حتى تستربيه. أما إذا كان هو الزوج بسبب المشكلة هو الذي أساء إليها واخترق المشكلة من أساسها فإنه هو الذي يتحقق عليه الوعيد وهو الذي يثير عليه الغضب. من التعامل بالمثل، الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه استبداد، لأن بعض الأزواج يقوم يغلط ويسوي ويلعن ويسب ويشتم وهو السبب، ثم يروح هناك ويقول: أيما امرأة باتت وزوجها على ظهر فأخط لك أنت اللي تخطها، قم أنت اللي عندك تردلها واجبر خاطرها وأعطها هدية أو أعطها رضوة وقول: أنا آسف أنا غلطان. هي إنسانة مثلك، ليه؟ ليش التعامل؟ ليش الاستبداد؟ ليش التسلط؟ ما يجوز. أيها الأخوة، نكتفي بهذا أيها الأخوة، وفي الختام نقرأ رسالة جاءتنا من مؤسسة الحرمين. هذه المؤسسة مؤسسة إسلامية خيرية مدعومة من الدولة ومن المسؤولين، يشرف عليها نائب معالي وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية الشيخ صالح الشيخ، ويقوم بمتابعة أعمالها نخبة من كبار العلماء، ويتبنى مجهوداتها الكثير من المحتسبين والمخلصين، ولا رزق على الله أحد، وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الدعوية والإغاثية، تبني المساجد في معظم دول الأرض، وتؤسس المدارس والمعاهد، وتوزع الكتب، وتبعث الدعاة، وتقدم الصدقات، وتغيث المسلمين المنكوبين في جميع ديار الأرض، وهي بمنزلة الجسر الذي يمتد بين المحسنين أمثالكم وبين المحتاجين في جميع دول الأرض، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. ومن ضمن أنشطتهم مشروع الأضاحي، الأضاحي التي تذبح في بلادنا ويعني لا يستفاد منها الفائدة الكبيرة.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه ولكم أجر التعاون على البر والتقوى. وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة، حي الصبر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاكس 634-3424 أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.